الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الزكاة منه في باب قسم الصدقات، وقلنا في الجلسة الماضية ما مراده بقسم الصدقات، أراد أن يبين مصارف الزكاة، سماها قسم الصدقات أي مصارف الزكاة. وذكرنا أحاديث في هذا الباب، وتوقفنا عند حديث قال فيه رحمه الله تعالى: وعن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس، ولهذا لا تحل لهم لشرفهم، شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرف آل البيت يترفعون عن هذه، والله سبحانه وتعالى أعلى منزلتهم أن يأخذوا هذه وهي واقعها أنها أوساخ الناس. وتقدم لنا بأن اليد العليا خير من اليد السفلى، وهل هناك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلهذا حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بني هاشم، هم بنو هاشم وبنو المطلب أيضا جاء في حديث أنهم كما سنبينه أنهم مثل بني هاشم، لأنهم لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام، ولأنهم ناصروهم وما تخلوا عنهم حتى عندما حصر المشركون بني هاشم في الشعب جاءوا هؤلاء ودخلوا معهم في الحصار باختيارهم، ناصروهم في كل الأوقات. ولذلك سيأتي زيادة في بيان هذا عند حديث أكثر مناسبة لهذا. فقال في رواية قال: وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولا لآل محمد. الحديث رواه مسلم، الحديث رواه مسلم، والحديث يدل على تحريم أخذ أهل البيت النبوي الزكاة تشريفا لهم، وليس حرمانا، هذا بل هذا تشريف لهم، لأن النبي نص على أنها أوساخ الناس. فالله سبحانه وتعالى لمكانتهم وعلو منزلتهم وشرفهم حرم عليهم هذا لمصلحتهم. ففي رواية: وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد. سيأتينا حديث أن حتى الموالي، حتى عبيد آل البيت ما يأخذون الزكاة، سيأتينا. فإذا حرمت الزكاة عليهم لهذا الغرض، لشرفهم ولأنها لا تليق بهم، لأنها أوساخ الناس. فلا يليق بهم وبمكانتهم وسيادتهم وشرفهم أن يتعرضوا لهذا. ظاهر الحديث يقال إن الصدقة، والصدقة هنا المقصود بها يعني للعلماء فيها قولان، هل هي عموم الصدقة أو أن المقصود الزكاة؟ منهم من قال الزكاة ومنهم من قال كل الصدقات، حتى الصدقة صدقة التطوع، ومنهم من قال هذا حيث يعطون من الخمس، أما إذا انقطع الخمس فيجوز لهم، لكن الحديث عام، الحديث عام. فأن لفظة لا ينبغي شوف الحديث لو إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، العلماء يقولون هذه العبارة لا ينبغي ولا تنبغي، هذه تفيد التحريم، تفيد التحريم. ظاهر الحديث منع الزكاة عنهم مطلقا، يعني سواء أخذوا من الخمس أو لم يأخذوا. بعض العلماء قصرها على إذا لم يدفع لهم الخمس، والحديث كما ترون عام، الحديث عام والله تعالى أعلم. فالحديث عام والعلة موجودة، سواء أعطوا، وهي أن هذه من أوساخ الناس، فسواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا، أو يعني هناك فيه خمس يقسم أو ليس هناك خمس يقسم، ونظر هؤلاء إنهم إذا احتاجوا لا ينبغي يعني أن, 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 أن يعرضوا للحاجة. هذا من يعني قال يعطون إذا لم يكن هناك خمس، الخمس معناه خمس الغنيمة، الغنيمة تخمس إلى خمسة أخماس، خمس للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، والزائد يضعه في مصالح المسلمين كما هو يعني عمله صلى الله عليه وسلم. فيؤيد العموم هو العلة، هي أوساخ الناس، سواء كان هناك خمس أو لم يكن هناك خمس. وأن الحديث يدخل فيه بنو عبد المطلب لأنهم من الآل لنصرتهم، قالوا لأنهم ناصروا النبي، ولا له بنو عموم آخرون، بنو عبد مناف وغيرهم، فلم يدخلوا بنو يعني أولاد أبي لهب أيضا بنو عموم، ولم يدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، هؤلاء الذين وهذا من بني هاشم. وآل المطلب لأن سيأتي فيهم نص، سيأتي فيهم نص. ثم قال رحمه الله تعالى حديث آخر، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة، في درجة واحدة من النسب، ونحن وهم بمنزلة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. وفي رواية أخرى لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. فهذا هو الذي، هذا الحديث حديث جبير بن مطعم، دل على أن على إعطاء بني هاشم، على يعني إعطاء بني هاشم وبني المطلب من الغنيمة من الخمس. وقع الاتفاق في الجملة، وإن كان هناك في التفاصيل فيه خلاف بين أهل العلم، على منع بني هاشم من الزكاة. وقال الشافعي وأحمد يلحق بهم بنو المطلب لهذا، أنهم شيء واحد، لقول النبي ولقوله أنهم يعني لا لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا في إسلام. ومن أدل ما دليل على ذلك أنهم عندما حوصر بنو هاشم التحقوا بهم ودخلوا معهم في الشعب، والحصار كان المقصود به بنو هاشم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها، فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة. رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، أحمد والثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، فهذه ستة من أصحاب كتب السنة رواه هذا الحديث. الحديث هذا الرجل استعمله النبي بعثه على الصدقة، رجل من بني مخزوم، من بني مخزوم القبيلة القرشية المعروفة، فقال لأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مولى من الموالي، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من القبط وغلبت عليه هذه الكنية، يعني حتى أنه لا يعرف بكنيته أبو رافع واسمه يعني لا لم يشتهر به. فقال له كأنه يريد أن ينفعه، يعني تذهب معي في هذه المهمة لتكون من العاملين على الصدقات وتأخذ الأجر على عملك، أن تقدم لنا أنه يعني، وسيأتي أيضا الحديث الذي بعد هذا حديث عمر أن العامل على الزكاة يعطى منها، وهذا منصوص عليه في الآية من مصارف الزكاة الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فقال له اصحبني، اذهب معي في هذا البعث، في هذه المهمة، في هذا التكليف، لتصيب من هذا يحصل لك أجر يعني أجرة. فقال لا حتى أسأل النبي، انظروا كيف الاحتياط، أنا لا أذهب حتى أستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إن أذن وأجاز هذا العمل ذهبت. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الجواب الذي يبقى حكمه إلى يوم القيامة، وهذا من نفعهم للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم، يعني مولى أنت كبني هاشم، في حتى أنه ينال شرف، يعني يمتنع مما يمتنعون منه، وأيضا ينال شرف سيادتهم، يعني يشاركهم فيها وإن لم يساويهم لكنه يشاركهم فيها، يعني حكم لهم، حكم أسيادهم لهم من الشرف نصيب. لماذا؟ لشرف أسيادهم. فقال مولى القوم من أنفسهم، يعني حكمه كحكمهم، لا يجوز لهم أخذ الزكاة، هو لا أيضا لا يجوز له أخذ الزكاة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، بل ابن عبد البر حكى عليه إجماع العلماء، قال هذا أمر، أن حكم الموالي حكم أسيادهم هذا أمر مجمع عليه عند الفقهاء. ثم قال رحمه الله تعالى وعن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه يعني عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء من بيت المال، أو كما سيأتي أنه لعله بعثه على الصدقات مثل هذا الرجل المخزومي. فيقول عمر، يعني فيقول عمر اعطه أفقر مني، فيقول خذه فتموله وتصدق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم. عظيم هذا الموقف من عمر بن الخطاب، يعني تنزه و فضيلة من فضائل عمر بن الخطاب، فضيلة من فضائل ابن عمر بن عمر بن الخطاب. وكذلك يعني خاصة أنه في بعض الروايات تشعر أنه بعثه على الصدقة، فصار حق له أن يأخذ منها، لكن هو تعفف رضي الله تعالى عنه وترفع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعطه أفقر مني. أين نحن من هؤلاء القوم، هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه؟ هذا هؤلاء لهم ميزة، هؤلاء خير القرون. لماذا نالوا هذا الشرف وهذا الثناء وهذا المدح؟ لمثل هذه المواقف. اعطه أفضل مني أفقر مني. فهؤلاء القوم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما أخسر وما أفسد عقل ولا دين ممن يحارب هؤلاء السادة، لا أحد. هؤلاء يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم يشهدون لهم بالنار. الله سبحانه وتعالى يزكيهم وهم يسبونهم ويشتمونهم ويلصقون بهم من التهم، خاصة عمر بن الخطاب الذي أذلهم. وإن قتلوه أيضا، هو الذي قتله أبو لؤلؤة المجوسي، هو مجوسي من هؤلاء القوم، من حتى أنه الآن عندهم له قبر يزار، يقولون له أبو شجاع لعنة الله عليهم. فهذا الرجل العظيم، هذه بعض مواقفه. يعني في غزوة من الغزوات التي جاء فيها قال دائما، وهذه المنافسة الشريفة اللي يقول وأبو بكر يسبقني، أنا اليوم سأسبق أبا بكر بكثرة ما ينفق في سبيل الله. فجاء بنصف ماله، نصف مال عمر بن الخطاب، قسم ماله الذي يملكه وجاء به النبي، قال له ضعه في سبيل حيث تشاء في هذه المعركة. معركة كانت في وقت في ضيق في عسرة. فدا أخذ قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ماذا تركت؟ قال تركت، ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم نصف مالي. ودعا له أن يبارك الله له في ماله. عظيم هذا، يأتي بنصف ماله ويعطيه ليجهز به النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا لا يملكون شيء، يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجدوا من الإبل أو غيرها ما يحملهم عليه، فيرجعون وأعينهم تفيض من الدمع. هؤلاء يريدون أن يشاركوا، لكن ما ليس عندهم ما يركبون، وليس عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه. يأتي مثل عمر بن الخطاب ويدفع نصف ماله ويقول اليوم سأسبق أبا بكر. جاء أبو بكر بكل ماله، ماذا تركت يا أبا بكر يا أهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر من الإنصاف والحب، حب بعضهم لبعض، حب الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم والإسلام والإيمان، فقال لن أسبق أبا بكر بعد اليوم. خلاص، هذا هو أبو بكر. عثمان بن عفان أيضا 1000 بعير تأتي من الشام محملة بالخيرات، والتجار يشربون ويرفعون رؤوسهم إليها، فيسومونها منه، فيقول لا أعطيت أكثر. فعندما جاءت المدينة وأنزلت الأحمال أمر بها فقسمت على فقراء المسلمين كلها، كل التجارة كاملة. ثم يأتي المخذولون ويتكلمون في هؤلاء السادة، هؤلاء القوم، هؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أو عثمان، ألا سستحيي من رجل يعني هذا من قمة الخذلان زادهم الله خذلانا. فيقول عمر اعطه أفقر مني، فضيلة من فضائل عمر بن الخطاب. وما أكثرها وما أكثرها، لو الآن واحد ذهب إلى الكتب التي فيها فضائل الصحابة ونظر في فضائل هؤلاء، فضائل وليس وحده، ليس وحده، فضائل عمر أبو بكر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كل فيه في الكتب الفضائل وفي في في الكتب الجوامع وفضائل الصحابة عموما. وأحد زملائنا رحمه الله تعالى يعني كتب كتابا زاد عن 13 مجلدا 13 مجلد في فضائل الصحابة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهؤلاء السادة، هؤلاء القوم، هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم الله في الكتابة وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يقولوا ارتدوا إلا سبعة وإلا خزاكم الله. كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطه أفقر مني، فيقول خذه. وهذا في حكم أن الحاكم السلطان إذا أعطى أحدا من المال فإنه يجوز له أن يأخذها، يجوز، أنا أقول يجوز ما هو يجب، يجوز له أن يأخذها. فيقول له، ثم قال له يعني أرشده، فتموله يعني امتلكه واجعله مالا لك أو تصدق به ولك أجره، أو تصدق به، هذه المصارف المال، إما أن يتملكه ويكون مالا له يتموله، وإما أن يتصدق به. ثم قال له، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، غير متطلع، الآن بالجري والمتابعات والكتابات والسب والشتم، نعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هذا واقع الناس، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط وسب وشتم. لكن هؤلاء يقولون لا، أنت تعطيني، وهو في الغالب يكون مقابل عمل، فيقول أعطي خيرا مني. لا نستغرب هذا الشرف الذي وصلوا إليه، وبه صاروا خير القرون، خير القرون قرني عموما. فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. عمر لم يسأل ولم يستشرف، بل طلب أن يعطى غيره. انظر، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه الكريم العظيم الذي صار توجيها للأمة إلى يوم القيامة، وبيانا لحكم هذا النوع من المال. وما لا يعني ما لا يكن بهذه الصفة، يعني أما إذا يعني استشرف له وسأله فلا تأخذه، إن جاك عن طريق الطمع فيه والاستشراف له وسؤاله فهذا لا تأخذه، فلا تتبعه نفسك. الذي لا يأتيك بهذه الطريقة، بأن يأتيك عطاء من غير استشراف ولا سؤال، فلا تتبعه نفسك، اصرف نفسك عنه. وهذا الذي يوافق عزة المسلم، وهذا الذي يوافق الحكم، حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أشرت إذن جواز قبول عطية السلطان، جواز أولا قوله غير مستشرف، هو كما قلنا في الحديث الاستشراف هو الحرص والرغبة الشديدة وإظهار ذلك، وإظهاره إظهار هذا الحرص وهذا الرغبة، بحيث ويتعرض لأسباب الإعطاء، فهذا إذا لم يكن كذلك فهو جائز، فإنه يجوز قبول عطية السلطان إذا كانت بهذه الصفة، وأنه لا يلحق الإنسان بقبولها يعني إثم ولا حرج، وإن كان الأفضل يعني وهذا هو الأفضل، إلا إذا خشي على نفسه من شيء من سبب، إذا خشي على نفسه من شر أو مفسد من أخذها فإنه الأولى به ألا يأخذها. عطاء عمر هذا لماذا أنا قلت يحتمل أن يكون أجرا على عمله؟ لأنه في رواية في صحيح مسلم، رواية صحيحة، قال إني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مثل قولك، يعني يقول مثل قول هذا الرجل، فقلت عمر بن الخطاب يخاطب كأنه شخص، فقلت مثل قولك، فقلت مثل قولك، فهو يقول عملت، يعني أن هذا الذي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون السبب هو أنه كان عاملا على الصدقة يعني مكلف بجمعها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، حديث في صحيح مسلم، إذا أعطيت شيئا، فهذا الشاهد منه هو مثل الأول في جواز الأخذ، لكن الشاهد منه في قوله عملت، يعني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملت يعني كلفت وكلت بهذه المهمة. بهذا الحديث تنتهي أبواب الزكاة، وهي قد تقدمت، والزكاة كما قلنا هي قرينة الصلاة في كتاب الله، تتجد الزكاة إذا أمر الله بالصلاة أمر بعدها قرنها بالأمر بالصلاة، وإذا ذكر فضيلة المصلين ذكر المتصدقين أيضا، وإذا ذكر إقام الصلاة ذكر إيتاء، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث جبريل وفي غيره، فإنها مقرونة، ولذلك الفقهاء يجعلونها بعدها شهادة، يعني يرتبون هذه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في 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 كتب الفقه، ثم يذكرون بعد ذلك الصلاة، ثم يذكرون الزكاة. فهذا هذا هذا التشريع العظيم، يعني هو النبي في هذا الباب جمع الحافظ رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، الكتاب أعم من الباب، كتاب يجمع عدة أبواب وفصول، ثم ذكر أولا الزكاة المفروضة، ثم ذكر بعد ذلك زكاة الفطر، ثم ذكر زكاة التطوع، يعني ما زكاة صدقة التطوع، زكاة صدقة التطوع، ثم بعد ذلك جاء بأهل الزكاة، ثم جاء بمن لا تصرف لهم الزكاة ولا تحل لهم وهم آل البيت، وهم آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التشريع العظيم، هذا من أعظم ما يسمى في عصر بالتكافل الاجتماعي، لا تجد تشريعا يوازي هذا التشريع أو يقاربه. الآن الزكاة، وإن كان الناس الآن يجمعونها ويخلونها في رمضان، لكن لو فرضنا أنه تجب عليه الزكاة في شوال، فهل يجوز له أن يؤخرها سنة من أجل أن يصرفها في رمضان؟ ما يجوز له ذلك، لأن هذا تأخير لحق الفقير بغير من غير عذر، من غير حاجة، ومن غير مصلحة للفقير. فأنا أريد أن أصل إلى شيء من هذا، وهو أنه إذا كان الإنسان يستفيد مالا بدايته، يعني بدايته مثلا في رمضان فسيزكي في رمضان، آخر وآخرون المسلمون كثر ولله الحمد يبدأ يعني أصل مالهم يكون في شوال، فهناك زكاة في شوال، يعني الآن الفقير أخذ في رمضان وأخذ في شوال، يأتي آخر زكاته حوله يكون في ذي القعدة، فيدفع للفقير زكاة ومال في ذي القعدة، آخر زكاته تكون في ذي الحجة، وعد إلى آخر السنة. فانظر إلى هذا التشريع العظيم وربطه بالحول، هو لم يربطه برمضان ولم يربطه بالحج، ربطه بالحول، وحول المال يختلف من شخص إلى شخص، معنى هذا أنه في كل شهر هناك زكاة تخرج، هذا الواجب، هذا الواجب. زكاة الفطر أيضا أغنوهم بها عن السؤال بزكاة الفطر في ذلك اليوم حتى لا يذهبون يفرحون مع الناس، لأن كان هم الناس هو قوت يومه، من يجد قوت يومه فهو غني في ذاك اليوم، فأغنوهم، يعني الذي لا يسأل يوم العيد هذا صار مستغنيا عن سؤال الناس. هذا تقدم لنا أن هذا الذي يسأل الناس أعطوه أو ما أو منعوه، هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا تنفير من السؤال، والمسلمون يتكافلون. فهذه الزكاة من أعظم، طيب هذه الواجبة، ثم يأتي الترغيب في الزكاة في الصدقة المستحبة. وانظر يعني الحديث الذي مر معنا فيه 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة، بس لا في أكبر من هذا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها، يريد أن تكون بينه وبين الله فقط، لا يعلم إلا الله هذا الفقير الذي، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، مثال من يعني للقرب، قرب الشمال من اليمين، فهذا ينفق فيخفي، لأنه قصده من؟ قصده ما عند الله، قصده ما يريد ذكر ولا يريد ثناء من الناس ولا يريد إعلان ولا يريد أن يكتب عن المحسن الفلاني والمتصدق الفلاني، إنما يريد ما عند الله، يدخرها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحديث الآخر المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، تريد أن توسع الظل وتحسنه فكثر من الصدقة، تكون في ظل يوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تغلي منها رؤوسهم، تدنو منهم يوم الحساب، هذه الشمس التي لو دنت الآن يقول علماء الفلك لو يعني سنتيمترات أو كذا قربت من الأرض احترقت، ولو ارتفعت عن مكانها التي فيه تجمدت. إذن هذه تنزل حتى ما يكون إلا ميل، هذا الميل ما هو؟ هل هو اللي يقارب كيلو ربع ذا ولا الميل الذي تكتحل به العين؟ يقول الراوي والله ما أدري هل هو الميل المسافة أو هو الميل الذي تكحل به العين، شديد نتيجة دنو الشمس هذه وحرارتها العظيمة هذه، يعرق الناس، فيبلغ منهم العرق من أجسامهم بقدر ذنوبهم، فمنهم من يكون يغطي هذا العرق قدميه، ومنهم من هو إلى أنصاف ساقيه، ومنهم إلى ركبته، إلى أن قال ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في هذا الموقف الشديد العصيب هذا يكون آمنا في ظل صدقته أو في ظل العرش أو في ظل، هذا فضل الصدقة، هذا فضله، ولذلك كانوا يتسابقون في الصدقة وينفقون في يعتقون العبيد ويتصدقون على الفقراء ويعينون المحاويج وهكذا. وأبواب الخير كثيرة التي ينفق فيها الإنسان ماله. ولذلك ذم الشح، لأن الشح يسبب عكس هذا ويحرم الإنسان من هذه الفضائل العظيمة. الشح، الشح مصيبة من المصائب وخصلة ذميمة وخلق ذميم يكون في الإنسان، ولذلك حذر منه الشرع. والصدقات، الصدقات يعني تقدم أن أشرنا إلى شيء من هذا، وهي طهرة للمال، هي تطهر المال، للزكاة والصدقة أيضا تطهر المال وتطهر نفس المنفق من البخل، لأن البخيل ما ينفق، يعني دائما وهو في حسرة وماله ليس له هو يجمعه ويجمعه ويموت عنه ويتصرف فيه غيره ويحاسب عليه والوارث يأخذه حلالا وهو يحاسب من أين أتيت به وفيما أنفقته، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ولماذا لم الآخر الذي لا يدفع الزكاة يوم القيامة إن كان يعني ذهب فضة تحمى في نار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم، وإن كان المال إبل ولا غنم ولا بقر يبطح لها في قاع مستوي فتطأه بأضلافها وتنهشه بأفواهها، وكلما انتهى آخرها عاد عليه أولها حتى يفصل، هذا قبل العذاب، هذا في الموقف حتى يعود عليه. أو فهذه الزكاة وهذه هي الصدقة وهذا هو فضلها. ولو أن الناس يعني أخرجوا صدقات خاصة في هذا الزمن الذي فاض فيه المال، لو أخرجت الزكوات في على وجهها المشروع لا اغتنى كثير من الناس كما كان في عهد عمر ابن عبد العزيز، لأنهم شكوا إليه قالوا لا نجد أحد يأخذ الزكاة، بقيت يعني صدقاتهم في أيديهم ما يجدون أحد، أغنى الله، يقول الراوي أغنى الله على يد عمر بن عبد العزيز الناس، هذا الإمام العادل هذا. فالصدقات أمرها عظيم، ولذلك قرنت بثاني ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة. وابن عباس يقول إنها وأبو بكر يقول والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، عندما هؤلاء المرتدون الذين منعوا الزكاة قالوا هذه كانت تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن ما ندفع، النبي مات فلا ندفعها لأنها كانت تدفع له. عمر بن الخطاب كان يعني تردد في البداية في حربهم، لكن جاء رسوخ أيضا أبو بكر فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عناقا لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق، وهذا الشاهد، لأقاتلن من فرق بين الزكاة الصلاة والزكاة. الآن تجد الناس يعني بعضهم حريص على الصلاة وهذا واجب عليه وهذا يثنى عليه به ويعني عمل طيب، لكنه إذا جاءت الزكاة يتحيل إما في المصرف وإما يقول، يعني كأن الناس المصارف بينت في كتاب الله، الآخر يقول أنا أريد أن أبني مدرسة للمسلمين، الآخر يقول أنا أبني مسجد، يعني لا يعني نفسه ما تطيعه أن يعطي الفقير، ما تجزي عنه. العلماء يقول لو بنى مسجد ما سقطت عنه الزكاة، لأن هذا ما تركه الله لاجتهاد أحد، بل بينه في كتابه إنما الصدقات، وذكر الثمانية فلم يتركها لأحد من الناس، تولى قسمتها وبيان أهلها هو سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. إذن هذا بالنسبة للزكاة. وأيضا كما مر الآن كل الأركان والعبادات، الأركان الإسلام لها نوافل، لها نوافل. الصلاة فيه نوافل، تصلي صلاة، الصيام له نافلة، الحج له نافلة، العمرة أيضا لها نافلة، والصواب أنها فريضة في العمر برا. وأيضا الزكاة فيها في المال حق سوى الزكاة، لكنها ليست مفروضة، لكن ليست فرضا كالزكاة. صدقة التطوع، صدقة التطوع. ويعني هذه الصدقات قد تكون أصلها واجب عليه لكن بالنية يؤجر عليها، كالذي مثلا ينفق على زوجته وعلى أولاده، إن نوى بذلك نية صالحة وهو أن يكفهم ويغنيهم عن الناس وأن يطيع الله سبحانه وتعالى الذي أوجب عليه أن ينفق عليهم، واحتسب ذلك عند الله يكون حتى اللقمة تضعها في زوجتك، بل أبلغ من هذا، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له وجه؟ قال رأيت أن وضعها مع العادات مع النية يثاب عليها صاحبها وتصبح عبادة. فلهذا يعني الحريص على نفسه وعلى نجاته يوم القيامة يكثر من نوافل العبادات كلها، ومن الصدقات، ومن الصدقات. والصدقة لها فضل عن هذا. الصلاة قد يكون نفعها مقتصر عليه هو، لكن هذه من الأعمال التي نفعها يقول العلماء متعدي، ينفع المجتمع، ينفع المسلمين، ينفع المسلمين عموما. والحديث الذي مر معنا وهو من كسى مسلما على عريض وأطعمه على جوع، يعني هذا في فضل، يعني يختار لصدقته أيضا ولا يعطيها. يعني بعض الناس يرسل الخادم أو يرسل أحد أولاده يطلع في الشارع ويعطيها أي واحد، وهو يعرف من جيرانه ومعارفه ومن الناس من هو أحق من هذا. هو لا، هي المسألة عبادة وليس التخلص منها، ليس التخلص منها، بل هي عبادة توضع فيما شرعت أن توضع فيه. فيختار لصدقته، يختار لزكاته، يختار هذا المال الذي هو عزيز عليه، لا يخرجه إلا فيما ينفعه. بعد هذا يأتي كتاب الصيام، وقد شرحناه في شهر رمضان بمناسبة رمضان، وبعده كتاب الحج وشرحناه في الحج، وإن شاء الله في الجلسة القادمة نبدأ بكتاب البيوع، وهو مهم جدا، لأن الإنسان يعرف أحكام البيوع، يأكل حلالا، يبيع بيعه وشراءه وإعطاءه وعقوده كيف يعني. هذه من إذا كان الإنسان يريد أن يبيع ويشتري فرض عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، ولا يستغني واحد منا عن ذلك. فإن شاء الله غدا نبدأ بكتاب البيوع، ولعلنا إن شاء الله إن عشنا إلى رمضان نعود إلى كتاب رمضان وقد شرحناه، لكن نريد أيضا أن لا نقتصر على أبواب نكررها، فنأتي بباب يعني كتاب جديد وهو كتاب البيوع، وهو مهم جدا أيضا، وهو مهم. يعني أبواب العلماء قسموا الفقه إلى قسمين في البداية وداخل كل قسم، فبدأوا بالعبادات، والعبادات بدأوها بالطهارة. لماذا؟ لأنها شرط للصلاة، أعظم عبادة، فقدموا الشرط يأتي قبل، يعني الآن دخول الوضوء قبل الصلاة ودخول الوقت وهكذا، فجاءوا بالطهارة لأنها شرط في صحة الصلاة، ثم أتوا بالصلاة، ثم انتقلوا للذي بعده. بعدما انتهى يعني الترتيب الفقهي العجيب، انتهوا من العبادات جاءت المعاملات، لأن الناس يحتاجونها، لأن الناس يحتاجونها في معاشهم وأخذهم وعطائهم وتجارتهم، فهم يحتاجون إليها، فقدمت يعني على غيرها من المعاملات، قدم البيع على غيره من العملات لشدة احتياج الناس إليه. وسنبدأ إن شاء الله به غدا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يرزقنا حسن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والإخلاص في ذلك. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.